بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا كريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صحيح بأن قبل المغرب بربع ساعة تقريبا وقت استجابة الدعاء في كل أيام رمضان؟
هل صحيح أن قبل المغرب بساعة؟
بربع ساعة تقريبا، لأن صار نقاش بيني وبين قريبتي بأن هذا الوقت استجابة الدعاء. قلت لها أنا الصائم له وقت دعاء مستجاب يعني في النهار كله، ليس قبل المغرب فقط.
طيب.
هي قالت لي لا.
شان.
أريد منك نصيحة لمن يضيع الوقت في مواقع التواصل أو الحديث في أمور الدنيا وقت السحور، يعني قبل تناول وجبة السحور وبعده، لأنه الثلث الأخير من الليل، وما هو أفضل عمل يعمله الإنسان في ذلك الوقت؟
إن شاء الله.
ما معنى طوبة؟ مثل طوبة لمن وجد في استغفاره في صحيفته استغفارا كثيرا.
إن شاء الله.
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ما معنى البخيل؟
إن شاء الله.
هل صحيح بأن المدة التي يستحب فيها ختم القرآن هي أسبوع؟
نعم.
لاحظت في رمضان سبحان الله العظيم قراءة القرآن بعد الفجر في وقت قصير يقرأ الإنسان لكثير، الحمد لله على فضله. هل ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وجعل الله عز وجل ذلك الوقت مبارك؟ وقبل وسألتك هذا السؤال وفي نيتي حتى أدل من يشاهد البرنامج على وقت على القراءة في ذلك الوقت، في هذه الحالة هل يكون لي أجر الدال على الخير كفاعله؟
إن شاء الله كريمة.
وختاما نطالب من إدارة القناة بالتعويض على الربع ساعة الذي نقص من وقت البرنامج، لأنه من أفضل برامج قناة الشارقة، ولو لم يكن هذا البرنامج ما كنا عرفنا هذه القناة. جزاكم الله خيرا.
الله
وبارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد. أبو محمد من ليبيا، تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام تبركاته.
مساك طيب يا شيخ.
حياك الله. حياك الله.
بارك لك السؤال
الكريم. الله يبارك فيك.
أنا من ليبيا يا شيخ، وعندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا عندي مشاكل المسالك، فيعني وين ما نشربش المية يعني يعطيت عندي احتقان وكذا، فما نجلسش نكمل مرات في النهار، يعني تبدأ وجع يعني فهمت الحرارة في كرمكم الله ويانا في البول وكذا، فانطر نشرب المية. مريت على طبيب قال كشف وكذا، قال لي والله ما عندك إلا تشرب المية، أشرب مية بزيادة، فهذا منعني أنني نكمل يعني لله الحمد.
هذا مؤقت أو دائم يا أبو محمد؟
نعم.
مؤقت أو دائم؟ يعني تعرضت لي يعني مرض طارئ مؤقت يزول إن شاء الله، ولا هذا قال لك الطبيب بأن هذا دائم؟
لا، هو الطبيب احنا في ليبيا عمل الكشف، قال ان انا شبحت الكلى، التحاليل العاديه امور طيبه، لكن ما نعرفش ان ما عندكش الا كسر بميه بزياده يعني.
طيب يعني ان شاء الله هذا يزول، مرض يزول ان شاء الله. ابشر يا ابو محمد. السؤال الثاني.
فانا يا شيخ بس اللحظه ان يعني حتى في الايامات العاديه لو قصر في شرب الماء نفس الشيء يطلع عندي الطارئ هذا، حتى في الايامات العاديه دائما نشرب نشرب نشرب.
طيب.
فما قدرتش انني نوفق انني العام الماضي الايامات اللي افطرت فيهم ما قدرتش نوفق اني نعيدهم في فتره الشتاء.
هذا معك من العام الماضي هذه؟
ايه من عام الماضي توده يعني في حدود السنتين فوت علي يعني رمضان ورمضان.
طيب ابو محمد ابشر اعطني السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني يعني الانسان يعني فهمتي تحدث عنده معه يعني اثناء مثلا المشي او كذا يحدث معه معنا نقول احنا الرهاب او الخوف يعني لازم يكون ملازم ليه شخص اخر جنبه او كذا فهذا يعني يخليك انك انت مرات ما توفقش انك انت تمشي مثلا من بيت لعند المسجد لابد مرافق ليك فتخاف يعني تمشي مرات بروحك وكذا تخاف انك انت يعني ملحنية تمرض وكذا وتطيح فهذا خلاني يعني نتغيب على الصلوات وجد منزعج يعني من النقطة هذه ان الصلوات ما صدرت نحضرهم في المسجد فنبو منك دعاء يا شيخ ونصيحة في النقطة هذه يعني
المسجد بعيد عنك يا ابو محمد؟
والله المسجد نقدر نمشي له برجلي لكن ما عنديش مرافق يعني نقعد يعني والله نقعد نشبح للناس ماشي المسجد وما لا يمشي نمشي يعني كان مشيت مع اخوي نمشي وكان هذا لا يعني فهذه النقطة يعني هذه نقطة يعني
يرافق لك لأنك أنت تعتقد بأنك ممكن تسقط في الشارع يعني؟
إيه لأن مرة صارت معي هيك يعني ف جات ملازمة زي الرهاب يعني فهمت فضروري يعني
رهاب ولا انخفاض في الضغط مثلا عندك
لا 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 مش انخفاض في الضغط حتى لو مثلا نوقف في المسجد في الطابور الصلاة يعني سلوي ارتباك هيك يعني
يعني عندك حالة نفسية
ها؟
يعني عندك حالة نفسية معينة
ما نعرفش والله يا شيخ حتى الشيخ يتلو كذا مرة تلقاني بروح يعني صارت اضطراب بين مرة تنجعني
نكمل طيب يا محمد أبشر تسمع الجواب بحول
لو تكرمت جزئية صغيرة بس
أي تفضل
هل يغني التيمم عن الغسل يعني فترة يعني الدوش وكذا في اللي منه حتى يقول الرهاب النفسي وكذا خاف نمرض فنستعمل يعني في التيمم هل يغني ذلك يعني
تخاف من الماء يعني
ايه صار هيك في فترة يعني فهمت
ايه طيب ابشر ابو محمد تسمع الجواب ان شاء الله
لا يا شيخ بالله اللي مات الصوم هذا السنوات الماضية كيف
ان شاء الله ابشر تسمع الجواب مفصل بحول الله ابشر ابشر مرحبا تفضل يا محمد
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
عندي سؤالين من عصبة نساء يا شيخ
تفضل
الأول هل يجوز عمل ليزر للحواجب وشو الشعر الزائد اللي في الحواجب اللي بحيث أنها تتجنب موضوع اللمس والسؤال الثاني يا شيخ هل يجوز عمل الشيء يسمونه الحريم السويفت لايت أي تقوم بتبييض شعرة الحاجب ومع مرور الوقت تسقط الشعرة
إن شاء الله يا محمد
جزاك الله خير يا شيخ
مرحبا أبو عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ عندي ثلاث أسئلة
تفضل أخوي
السؤال الأول الوالد توفى من أسبوع وعنده راتب تقاعدي فالراتب التقاعدي الحين هل يكون يوزع على الورثة يعني مثل حظ الذكر لحظ الأنثيين
إن شاء الله
والسؤال الثاني الوالد كان في ذمته لي في ذمتي أنا للوالد 500,000
نعم
وصاني لما أرجعهن لأن أنا معسر قال متى ما تجيك البيزات خذ 100,000 أعطيها أختك و100,000 أعطيها أخوك و300,000 اشتر سيارة للبيت فلما كان حي 100,000 أنا أعطيتها أختي يعني تيني أنا بعض الأحيان دخولات بسيطة فالحمد لله يوم هو حي أنا أعطيت 100,000 لأختي ظل الحين أخويا و300,000 سيارة للبيت فهو الله استخارة يعني قبل لا أنا أوفي لأخويا 100,000
طيب هو الآن الوالد أنت تعتقد بأن الوالد 100,000 لأخوك دين لأخيك على أبيك
لا هي مش دين
ها.
هي المبلغ كامل دين عندي أنا للوالد
لا أنا قصدي لماذا قال أعطي أختك 100,000 أخوك 100,000 وش السبب في سبب ولا هبة هذه هبة
قال لي
يعني ما في تعاملات بينهم
أبدا
آه
قال
طيب.
لما ترجعهن رجع 100 لأختك ورجع 100 لأخوك بس أنا لو يما كان هو حي رجعت 100 لأختي
وأنتم ثلاثة بس ها
لا احنا خمسة.
اه والباقيين كيف ما تعطونهم يعني؟
هذا طلب الوالد. طيب. طبعا اخوي الرابع طبعا هو عاطني بعد قبل.
اي
واختي الخامسة طبعا متزوجة في عند زوجها.
يعني الوالد عطى اثنين وقال عطى اثنين وقال عطي انت اختك 100 واخوك 100 على اساس انه يعدل بينهم في العطية.
هو مش تساوي في العطية لا. هو بس هبة من عنده.
ما خالف انا قصدي لكنه هو يريد كون عطى اثنين يريد ان الباقي ايضا يعطيهم كما عطى الاثنين. هذا اللي فهمته انت من الوالد.
لا 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 هو قاصد أن يعطي مثلا أختي هذه وأخوي هذا. أختي الثانية متزوجة في ذمة زوجها.
أيه؟
وأخوي الكبير أعطاه قبل أكثر من هذه المبالغ.
أيه؟
فهو مثل ما تقول يعني يبغي المبلغ اللي عنده هذا يطيب خاطرهم يعني يعطي هذا ويعطي هذا.
طيب والمتزوجة إيش ما عطاها؟
متزوجة لأنها في ذمة زوجها. هو يقول أنا مو مسؤول عنها هي في زوجها.
أيه طيب أنت متزوج بعدها؟
أنا لا مش متزوج.
والباقيين متزوجين اللي عطاهم؟
لا مش متزوج.
مش متزوج.
أما أخوي الكبير متزوج وأختي متزوجة.
طيب الكبير عطاه أيضا. طيب أيوة عموما أفصل لك إن شاء الله يا أبو عبد الله أبشر. عطني السؤال الثالث.
والسؤال الثالث 300,000 اللي هي ما زالت في ذمتي الحين وصاني فيها يوم هو كان حي أشتري فيها سيارة للبيت. هل اشتري لما يجيني يعني ان شاء الله خير اشتري فيها سياره للبيت ولا تصبح للورثه؟
ان شاء الله يا ابو عبد الله وضحت المساله ابشر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله.
سلام. طيب اكتفي بهذا القدر بارك. ها تفضل يا رهف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بدي اسالك والله هلا انا اذا بدي اشتري سياره عن طريق البنك قالوا لي عن طريق البنك الاسلامي انه ما في مشكله بس بدي أعرف إذا هذا الشيء حلال أو حرام.
إن شاء الله يا رهف.
تمام شكرا.
مرحبا أختي. باقي شيء؟ طيب طيب الأخ صلاح من أمريكا بارك الله فيه يقول يعني في شخص عنده يعني مشكلة في التردد على دورة المياه وتنزل منه قطرات. يقول أحيانا لما يخرج من دورة المياه تنزل بعد ساعة ساعة ونصف مثلا. يقول هل يحق له أن يترك صلاة الجماعة وذلك انتظار منه حتى ينزل بقية ويستفرغ المثانم بحيث ما يبقى شيء؟ صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للناس أمام هذا الأمر على قسمين. قسم مرضى بما يسمى بسلس البول بمعنى أن لديهم مرض اسمه مرض سلس البول. هؤلاء يصنفون على أنهم من أهل الأعذار من أهل الأعذار بمعنى أن هذا الشخص إذا انتهى من قضاء الحاجة يستنجي ثم يضع شيء يقي نزول البول على ثيابه أو على بدنه أو على البقعة التي هو فيها ويصلي حتى لو نزل عليه أثناء الصلاة لا يضره ذلك أبدا. لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره ولا بإرادته ولا بطلبه. هذا أمر خارج عن يعني عن قدرته. ولذلك يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل المرأة المستحاضة هذه الذي ينزل عليها الدم باستمرار. المرأة المستحاضة هذه يعني تتوضأ ثم تتلجم بمعنى تضع شيء يقي من نزول الدم ثم تصلي حتى لو نزل عليها أثناء الصلاة لا يضرها ذلك. كذلك من به سلس بول أو استطلاق ريح. واضح؟ الصنف الثاني من الناس هو الذي عنده هذه المشكلة وهذا في الغالب ما يسلم منها إلا قليل ووجود قطرات يعني تنزل بعد البول. لكن أن يجلس الإنسان ساعة ونصف ينتظر يعني تفريغ المثانة هذا يدل على أن الرجل موسوس. حتى لو قال أنا لست بموسوس أو يكون جاهل بمعنى قرأ بعض الفتاوى أو بعض الكلمات وراح يطبقها على نفسه خطأ. لهذا بارك الله فيك يا صلاح الذي عنده شيء من هذا القبيل وهذا في الغالب في جنس الشباب يحصل عندهم شيء من الاحتقان. عليه أولا أن إذا انتهى من قضاء الحاجة لا يعني يطيل الجلوس على قضاء الحاجة وإنما يستنجي مباشرة ويرش إزاره الداخلي بالماء ثم يقوم ويتوضأ ولا يضره ذلك كما قال ابن عباس وغيره ما يضره. أما جلوس مثل هذه الطريقة فسينقلهم من الحالة الطبيعية إلى الحالة المرضية بحيث يصبح معه مرض سلس البول، وهو قد عافاه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو بفعله وبنفسه وبمثل هذه الأعمال هو الذي جنى على نفسه. لذلك بارك الله فيك، هذا الأخ اللي ذكرت بمجرد أن ينتهي من قضاء الحاجة يستنجي بالماء ويرش إزاره الداخلي ويقوم يتوضأ ثم يدخل الصلاة، ومع الوقت لن يجد هذه الشيء الذي الآن هو يشعر به من نزول قطرات وأنه بعد ساعة ونص حتى تفرغ المثاء. كل هذا يعني من الوساوس التي قد تنقله إلى المرض الخطير الذي ذكرته لك أنا قبل قليل. عبد الله من عمان يقول: رجل عنده زوجتين، الأولى طلقها والثانية على ذمته، توفي ولديه أولاد. يقول الزوجتين طبعا أولاد الزوجتين يقول يشتغلوا وما شاء له راتب تقاعدي. يقول عنده زوجة وبنت، وبنت هذه من الزوجة المطلقة ما تشتغل. يقول لمن الراتب التقاعدي؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للشخص الذي يموت يترك من الأموال على شيئين، يترك شيئين بالنسبة للأموال. الشيء الأول بارك الله فيك اللي هو ما يتعلق بالتركة، المال الذي يتركه، المال الذي يتركه، هذا المال تركة بحيث أنه يقسم على جميع الورثة. الأم اللي هي الزوجة طبعا تأخذ الثمن لوجود الأولاد، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا ترك أب وأم يأخذون السدس، يأخذ الأب السدس والأم السدس لوجود الفرع الوارث. في شيء آخر يتركه الميت ما يسمى بالراتب التقاعدي. الراتب التقاعدي يا عبد الله من عمان هذا ليس تركة، وإنما يرجع فيه إلى نظام التأمينات والتقاعد والمعاشات، بمعنى أن اللي جرت العادة أن الراتب التقاعدي يعطى للزوجة ويعطى للبنت غير المتزوجة ويعطى للولد غير البالغ، أو بعضهم يقول لما اشتغل، هؤلاء الثلاثة هم اللي، وقد يعطى للأم أيضا. فلذلك أخي الفاضل هذه ترجعون فيها إلى النظام اللي عندكم في عمان وتسألون الجهة اللي هي المشرفة على قضية توزيع الراتب التقاعدي، يعطونكم هذه، يقولون ما يستحق الراتب التقاعدي كل أحد، وإنما الزوجة، البنت اللي ما تزوجت، الولد اللي ما بلغ، أما الولد البالغ أو الموظف ما يعطى، أما البنت المتزوجة ما تعطى. فراجعوا هذا بارك الله فيكم. كلمة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل صحيح أن قبل غروب الشمس بربع ساعة يكون الدعاء مستجاب؟ لأن يقول تقول حصل نقاش بيني وبين يعني إحدى قريباتها حول هذه المسألة. كريمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي يعني الصائم دعاؤه مستجاب على كل حال، لكن آكد الأوقات هي قبل غروب الشمس، يعني ولو بقليل، لا نقدرها بربع ساعة، ممكن خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، هذه آكد الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم، دعوة الصائم. وجاء في حديث آخر للصائم دعوة حين فطره، وجاء في لفظ للصائم دعوة عند فطره. فالعندية هنا وذكر الحين كلها يشعر بالقرب من عند غروب الشمس. لذلك هذا الوقت من آكد الأوقات التي ينبغي للإنسان الصائم في رمضان أن لا يفرط فيها. وأما بقية الأوقات نعم، يعني منذ أن يبدأ في الصيام إلى اليوم الثاني وهو في دعاء. لهذا الله عز وجل ضمن آية الدعاء بين آيات الصيام، سبحان الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم انتقل أيضا إلى بيان أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآيات التي فيها ذكر يعني متى يمسك الصائم عن الأكل والشرب وعن الشهوة أيضا. وهذا يدل على ماذا؟ على يعني عظم مسألة الدعاء حال الصيام. وأيضا المتأمل في هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من اللفتات أولا ما قال قل، مع أن بقية أسئلة القرآن قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، لكن هذه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهذا يدل على قرب إجابة الله للداعي. الأمر الثاني أن الله تعالى ما ذكر شرط في هذه الآية، يعني في الغالب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل، إن الذين آمنوا، هذه فيها شروط، هذه الآية ما فيها شروط، وهذا يعني لفتات طيبة جدا تدل على أن فترة الصيام من أعظم العبادات التي يستجيب الله تعالى تعالى وعز يستجيب دعاء الصائم. بارك الله فيك. كريمة من المغرب تسأل عن أو تريد نصيحة لمن يشتغل بوسائل التواصل الاجتماعي في فترة السحور، وتسأل عن أفضل العمل في هذا الوقت. أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، والله أنا ما أتصور، ما أدري، سامحيني، أن أحدا في هذا الوقت العظيم، الوقت الذي فيه النزول الإلهي والتجلي الإلهي، أنه يشتغل بوسائل التواصل الاجتماعي عن الدعاء وعن الاستغفار وعن الذكر وعن بقية وعن قراءة القرآن مثلا، معقول يوجد من الناس؟ يعني ممكن، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الوقت أعظم وقت من الأوقات التي يعني يمن الله عز وجل بها على هؤلاء المتسحرين الذين يقومون في هذا الوقت، هذا وقت النزول الإلهي. قال كما جاء عند مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. لذلك أعتقد يعني من الإنسان العاقل، الإنسان الكيس الفطن، الإنسان الذي فعلا يعلم يستثمر هذه الأوقات ويهتبل هذه الفرص، ما يفرط في هذا الوقت، ما يفرط في هذا الوقت. ولذلك ذكروا من جملة ما ذكروا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، قالوا: من بركة السحور الوقت، أنك تقوم في هذا الوقت، هذا الوقت وأنت تأكل تقول: استغفر الله، لا إله إلا الله، فيكتب الله عز وجل لك أجر عظيم. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. لهذا حقيقة يعني نصيحتي لنفسي أولا ولكل من يشاهد، أن يتقوا الله، هذه فرصة، هذه فرص تفوت ولا تعود، يعني أي فرصة الآن تمر عليك ما تعود، خلاص ذهبت. لذلك يستثمر الإنسان هذا الوقت، يعني ما يكفي الإنسان هذا النزيف في العمر وهذا التفريط في الوقت، حتى في هذا الوقت في وقت السحر أيضا يفرط. لذلك على الناس أن ينتبهوا وأن يستيقظوا من هذه الغفلة التي فيها بعض الناس، كما ذكرت الأخت كريمة، يعني يأتون في هذا الوقت يقلبون وسائل التواصل الاجتماعي أو يلهون بأشياء لا نفع فيها ولا قد يكون ضرها أقرب من نفعها. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. كريمة من المغرب تسأل عن معنى طوبى الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لطوبى لأهل العلم في تفسيرها معنيان: المعنى الأول أن هذه الكلمة فيها امتداح وثناء وبيان، يعني عاقبة من عمل هذه الأعمال مثل الاستغفار مثلا. والمعنى الثاني قالوا: طوبى هي شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها. وقد جاء في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن طوبى شجرة في الجنة، وقالوا بأن أكمام وثياب أهل الجنة تخرج من شجرة الطوبى، تخرج من شجرة، وهذا هو الأقرب، لأنه جاء نص حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن طوبى شجرة في الجنة. كريمة من المغرب تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. تقول: ما معنى البخيل هنا؟ اللهم صل على محمد. بالنسبة لهذا الحديث أخت الفاضلة، نعم حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والمقصود بأن الذي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع الناس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلون عليه، لا شك بأن هؤلاء شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالبخيل المقتر الذي رزقه الله نعمة من نعمه وبخل بها، ما أعطاها حقها أو ما أدى حق الله عز وجل فيها. لذلك حق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، فلماذا نبخل بالصلاة والسلام عليه؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين وعبادة، بل هي مظهر من مظاهر الإيمان وصدق على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فاللسان الذي يلهج بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن هناك محبة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام تربعت على عرش القلب واستقرت في الصدر. لهذا البخيل كل البخل، هذا الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحرك لسانه بالصلاة والسلام عليه. والله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى درجات المنبر قال: آمين، ثم الثانية آمين، ثم الثالثة آمين. فقال الناس: يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. لذلك بخيل ومحروم ويعني رغم أنفه، هذا الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه. كريمة من المغرب تسأل تقول: هل صحيح بأن المدة التي يختم فيها القرآن هي أسبوع؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن إذا كان بالنسبة لختم القرآن إذا كان في الأزمان الشريفة أو الأماكن الشريفة، فالمشروع في حق الراغب في الختمة أن يختم ولو كل يوم، أن يختم ولو كل يوم. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلقد كان عثمان بن عفان يختم في ليلة، بل قيل ختم في ركعة، وكذلك تميم بن أوس الدالي، وكذلك أبي بن كعب، ومن التابعين سعيد بن جبير، وجمع من أهل العلم ذكروا عن جمع من الفقهاء أنهم كانوا يختمون كل ليلة أو كل يوم، وهذا في الأزمان الشريفة. لماذا؟ اهتبالا للزمن الذي يضاعف فيه الأجر والثواب، ومعلوم بأن شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات مضاعفة عظيمة لا يمكن أن تحصل في غير شهر رمضان المبارك إلا ما يكون في عشر ذي الحجة. لهذا نجد الصحابة والتابعين وأهل العلم يحرصون على كثرة الختمات، فلذلك يسرعون. أما في غير رمضان في الأيام العادية أو في غير المواسم الشريفة مثلا عشر ذي الحجة مثلا أو الأماكن الشريفة كمكة المكرمة مثلا، يعني قصدي الحرم، فالأفضل أن الإنسان لا يستعجل بالختمات. ولهذا جاء ورد في حديث: ما قرأ القرآن من ختم في ثلاث مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص هذا المتأله المتنسك رضي الله عنه كان يعني لديه عبادات عظيمة من جملتها يعني الاكثار من ختمات القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على أن يختم في كل سبعة أيام. سبعة أيام نعم معقولة أن يختم الإنسان في كل سبعة أيام، يرتب ترتيبا، يعني بمعنى يقرأ السبع الطوال في يوم مثلا ثم هكذا يبدأ كما رتب ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول: يعني بالنسبة لقراءة القرآن بعد صلاة الفجر، تقول: وجدت خفة يعني ونشاط، ويعني أنهيت يعني قدر كبير من قراءة القرآن. تسأل تقول: هل هذا سببه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها؟ أختي كريمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الوقت هذا من أفضل الأوقات، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر مكث في مصلاه وجلس للناس يعلمهم ويفتيهم ويعبر رؤاهم عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة كذلك رضي الله عنهم يحرصون على هذا الوقت، هذا من أفضل الأوقات. وأيضا من جملتها مسألة طلب الرزق: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فهذا من أفضل الأوقات التي يشعر الإنسان فيها بالبركة في علمه، في قراءته، في ختمته، في دعائه، في تسبيحه، في بقية عباداته. فلعل هذا يدخل ضمن ما ذكرت إلى الحديث من البركة التي يجدها الإنسان في هذا الوقت. كذلك السحر قبل الفجر بساعة، ساعة ونص، هذا أيضا من الأوقات الطيبة التي يشعر الإنسان بالبركة حينما يقوم لله عز وجل. فضل عبد الباري. عبد الباري، عبد الباري تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي بزنس تشتار، شنو الجواز ان واحد يحط مثلا الاشياء الخاصه، المناظر او التليفون، لما بالمصلى عند السجاد، عند مكان السجود، يعني بيني وبين السجود، عرفت؟ احيانا ان الواحد يجي يصلي يكون تجيبه اشياء يحطها ويصير يصلي، هل هالشيء في
قصدك يا عبد الباري؟ الستره، يعني ستره المصلي قصدك؟
لا لا، مو ستر مصلي، مثلا التليفون احيانا يكون في جيب الشخص، صحيح؟ فلما يجي يصلي يشيل التليفون يحطه على السجاده،
اي،
او مثلا المناظر او الساعه،
اي
اي نعم.
يعني قصدك ما حكم وضع المصلي هذه الاشياء بين يديه على السجاده؟
نعم، صحيح،
صحيح. شال ابش،
اي نعم، صحيح. شكرا،
مرحبا. شكرا. مرحبا،
جزاك الله خير.
تفضل يا سعد.
مرحبا يا شيخ،
حياك الله. مرحبا يا سعد.
يا شيخ أكرمك الله، أنا أحس بقطرات بول بعد تبول بربع ساعة بعض المرات وأنا أتوضأ للصلاة.
سمعت الجواب يا سعد قبل شوي للأخ من أمريكا صلاح، جاوبت على صلاح قبل شوي نفس سؤالك بالضبط، استمعت إليه ولا لا؟
استمعت، بس في حاجة عندي مهيب عندك. أنا يا شيخ فحصت الزراعة وطلعت سليم، وفحصت بروستات طلعت سليم، بس شو اسمها عين اثار.
وش صار؟ ايش
حصل اثار في السلوان بعد يوم السلوان
تغير لون؟ وسواس، هذا وسواس. مدام فحصت ما شاء الله والامور كلها تمام، وسواس مثل ما ذكرت. جواب صراحة جواب لك، انتبه يا سعد الله يرضى عليك. ام حسان، تفضل يا ام حسان.
سؤال، ان السجود على الكرسي هل يجوز؟
كيف على الكرسي يا حسان؟
يعني هو جالس، يعني جالس الانسان يصلي ويسجد، يعني بيقدر يقوم وبيقدر يركع، لكن السجود يعني ما يقدر يسجد بالهواء، هل يجوز؟
يعني هو جالس على الكرسي يوم ايماء، ها؟
نعم.
ايه ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟
لا شكرا.
مرحبا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو محمد من ليبيا، بارك الله فيه، يسأل يقول عنده مشاكل صحية في المسالك البولية، ويقول بأن الأطباء منعوه من الصيام، وطلبوا منه أن يكثر من شرب السوائل، يقول هذه السنة الثانية، ماذا عليه؟ يقول يحصل عنده شيء من الاحتقان وشيء من هذا القبيل. يا أبا محمد من ليبيا، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وتولاك، صلى الله تعالى يكتب أجرك. أخي الفاضل، أحتاج منك أنك ترجع للطبيب المعالج وتقول له الحالة هذه هل هي حالة مستمرة معي، بحيث أنه خلاص الآن أنا لا يمكن أن أستغني عن الماء وعن السوائل، أم أنها حالة مؤقتة مع أخذ الأدوية وتعاطي العقاقير والأشياء من هذا القبيل ممكن تنتهي. فإذا قال لك يا أبا محمد هذه حالة مستمرة وستبقى معك الدهر كله، خلاص أنت الآن معذور عن الصيام، تنتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، واضح؟ أما إذا قال لك لا، أنت الحمد لله الفحوصات سليمة والأمور طيبة، فقط هذه تحتاج إلى فترة زمنية وتعود إلى حالتك الطبيعية، بمعنى أنك الآن تأخذ أدوية وتأخذ كذا، ترجع الأمور سليمة، وبهذا ما تنتقل إلى الإطعام، وإنما تبقى تفطر. في رمضان الماضي أفطرته، ورمضان هذا، وممكن رمضان القادم أيضا، ممكن إن شاء الله ما يكون، إن شاء الله تشفى وتعافى وتقضي بعد ذلك، ما تطعم إنما تقضي، لأنك أنت معذور، أنت مريض. يقول جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الخطوة لابد أن تبذلها، تراجع الطبيب أو تطلب منه
تشخيص مثلا من جديد ويعطيك تقرير طبي على ضوء تكون الفتوى، إما أن تطعم وإلا أن تبقى تفطر حتى تشفى وبعدين تقضي هذه الأيام. بارك الله فيك. أبو محمد من ليبيا يشكو حالة من الرهاب ويقول عنده فوبيا من يعني المشي إلى المسجد أو الدخول مع الناس وشيء من هذا القبيل، يقول أحيانا ما أجد من يرافقني في هذه الحالة، ماذا علي؟ يا أبا محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت تقول بأنك تخشى الذهاب إلى المسجد مشي لأنك تخشى أن تسقط أو تخشى أن كذا ويظهر، ليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل لديك عقدة نفسية أو حالة نفسية واضح، لأنك الآن تخاف من الاجتماع، يعني إذا وجدت أناس يحصل عندك نوع اضطراب. هذا أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تسلك مسلكين. المسلك الأول الرقية الشرعية، قد يكون عندك عقدة نفسية منذ الطفولة، تعرضت لمواقف مثلا مفاجئة محزنة أو صدمة مثلا معينة أورثتك مثل هذه الحالة، وهذه يذكرها أطباء النفس طبعا، فلذلك أن تحتاج إلى رقية شرعية. رقية شرعية تقرأ الفاتحة وتمسحها بدنك، تقرأ المعوذات باستمرار، تحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء. طبعا أنا من خلال صوتك أنت رجل كبير واضح، فقضية أنك تخاف من الذهاب إلى المسجد أو إذا دخلت مع مجموعة، وإن كان هذه حالة يصنفونها من الحالات المرضية، يعني الإنسان أحيانا يخاف من الدخول في مع جمهور الناس أو مع مكان فيه عدد كبير يحصل عنده رهبة، هذه تذهب بإذن الله تعالى، الرقية الشرعية تعتني فيها. والشيء الثاني زيارة طبيب من أطباء من العيادات النفسية اللي فيها طبيب لديه حظ من الثقافة الشرعية العلم الشرعي، يعطيك برنامج عملي بإذن الله تتخلص من هذه العقدة وتنعتق عنها بإذن الله جل وعلا، ولا ينبغي لك أن ترضى بها وتبقى، هذه يعطل عليك مصالح كثيرة دينية ودنيوية. يعني أنت الآن بالمجزوم أنك ما تستطيع أنك تعمل في مكان في مجموعة عمال لأنك عندك الحالة هذه، الآن المسجد ما تستطيع تصله، وإذا وصلت دخلك خوف ورعب، إذن هذه مشكلة. فلذلك يا أخي الفاضل استعن بالله وأكثر من الرقية الشرعية، واعتمد على الله عز وجل، فوض أمرك إلى الله، قرأ القرآن، أذكار الصباح والمساء، هذه تقوي القلب وتبعد عنك مثل هذه الأمراض، وتبعد عنك حظ الشيطان الذي قد يكون له نصيب وأصابك في هذا في فترة زمنية أنت كنت غافلا عنها، مع العناية بالطب النفسي الموجود الآن عند أناس يعني لديهم خبرة ومن الحذاق الذين يعرفون كيف يتعاملون مع مثل هذه الحالات. بارك الله فيك. أبو محمد من ليبيا يسأل يقول هل يغني التيمم عن الغسل؟ يا أبا محمد بارك الله فيك، يظهر بأن أيضا الحالة النفسية التي عندك جعلك تخاف حتى من الماء، وهذا ما يصلح أنك يعني تبقى مقيم على هذه الحالة ويعني ولا تعالج نفسك. التيمم يلجأ إليه المكلف في حالتين، الحالة الأولى عند فقد الماء بالكلية، والحالة الثانية عند وجود الماء لكن العجز عن استعماله، إما لبرد شديد طلق من ماء الوضوء مثلا أو ماء الغسل. فهذه المشكلة اللي عندك، الحالة النفسية تحتاج إلى أنك تراجع الأطباء، تحتاج إلى أنك يعني تكثر من الرقية، وبإذن الله يعني الفرج قريب بارك الله فيك، ولذلك ما تلجأ إلى التيمم. وأنا أنصحك نصيحة وهي أيضا تستعمل حتى في الطب يعني عند أطباء النفس وكذا، ما يسمى بكسر الحاجز، بمعنى أنك الآن عندك تخوف من الماء، ها أقدم على قضية الوضوء، أقدم على قضية الاغتسال مثلا، هذا كسر لهذا الحاجز، لأن أصلا هذا شيء هلامي، شيء مثل بيت العنكبوت ما له رصيد من الواقع. يعني أنت الآن يخيل إليك أنك إذا اغتسلت غرقت، وغير صحيح هذا، شوف الناس كلها تغتسل أمور طبيعية الصغار والكبار، فاكسر هذا الحاجز، بمعنى خل عندك قوة قلب وشجاعة تدخل تتوضأ أو تغتسل، وسيذهب عنك بإذن الله تعالى مع التوكل على الله. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز يعني استعمال الليزر للحواجب، وأيضا مسألة الشعر الزائد، ما هو الشعر الذي يمكن إزالته من الحواجب؟ محمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للحاجبين ورد فيهما حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتعرض لهما من حيث النمص، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات. يقول العلماء في حد الكبيرة ما ورد فيه لعن أو غضب أو حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. على هذا بالنسبة للنمص يعد من كبائر الذنوب لأنه ورد فيه لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية بالنسبة للنمص، الأصل أنه النتف، هذا أصل النمص هو نتف الشعر إما بالأصابع وإما بالملقاط هذا وإما بأي نوع من الأنواع، هذا يسمى نمص. هل قص الشعر وحلق الشعر يدخل في النمص؟ نعم، الجواب نعم، وإن كان فيه خلاف مذكور في كتب الفقهاء إلا أنه يأخذ المعنى نفسه. يعني ما الفرق الآن بين النتف والقص؟ هو الآن تعرضت للحاجبين، لهذا لا يجوز للمرأة لا النتف ولا القص ولا الحلق، هذا كله يدخل في معنى النمص. المسألة الثالثة بالنسبة للشعر المأذون بأخذه شيئان، الأمر الأول ما بين الحاجبين، فالراجح من قول أهل العلم أن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين، ولذلك إذا أحبت المرأة أو الرجل أيضا أن يأخذ هذا لا بأس، الذي بين الحاجبين، لأنه لا يطلق عليه، لا يسمى شعر حواجب، وإنما هذا شعر بين الحاجبين، هذا هو الراجح. الثاني الشعر الذي تتأذى به المرأة أو يتأذى به الإنسان، ومن ذلك الشعر الطويل الذي ينزل على العينين مثلا، هذا يجوز قصه، يعني ليس نتفه وإنما قص المقدار المؤذي، وذلك للقاعدة الفقهية أن المأذون فيه غير مضمون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إذا كان شعر الحاجبين مشوه لصورة الإنسان، كأن يكون حاجب خفيف وحاجب غليظ مثلا، هذا يجوز يعني تخفيف الغليظ حتى يستوي مع الحاجب الرقيق الخفيف. كذلك الشعر الذي يتجاوز مكانه مثل أن يتعدى إلى الجبهة، نعم يجوز إزالة الشعر الذي وصل إلى الجبهة لأن هذا ليس من شعر الحاجبين. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالليزر، لا شك بأنه يأخذ حكم النمص، ولذلك كما ذكرت أنا قبل قليل ليست القضية هي النتف، بل النتف والحلق والقص وأيضا استعمال الليزر، لأن استعمال الليزر في مثل هذه الحالة هو مثل الحلق، مثل الحلق، يعني لما تستعمل المرأة الليزر هي ستزيل هذا الشعر، ولذلك هذا يدخل ضمن النمص، ضمن النمص. بارك الله فيك. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول هناك بعض الناس يسألنا عن السويفت لايت، يسمونه هذا اللي هو يبيض الشعر، شعر الحاجب، ثم بعد ذلك تسقط الشعرات يعني بعد فترة. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأمر وهو يعني ما يتعلق بتبييض الشعر حتى تموت الشعرة أصلا وتضرب يعني الشعرة ثم بعد ذلك تسقط، هذا أيضا من النمص ولا يجوز هذا الفعل لأنه هو نمص، يعني مثل ما يقول كأنها تحايلت على النتف وإنما لجأت إلى مثل هذا الشيء، وذلك بتوجيه يعني الآلة أو الليزر أو الصبغ أيضا حتى تموت الشعرة هذه فتبيض ثم تسقط من عند نفسها، وهذا أيضا يدخل ضمن النمص. بارك الله فيك. أبو عبد الله من دبي يسأل، يقول الوالد توفي من أسبوع وترك راتبا تقاعديا، يسأل يقول كيف يوزع، هل يوزع على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أبو عبد الله من دبي أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك، صلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم، كما أسأله جل وعلا أن يكون موته حسن خاتمة له في هذا الشهر الفضيل. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنا لي جواب قبل قليل لعلك استمعت إليه، أن الراتب التقاعدي هذا ليس تركة وإنما يرجع فيه إلى جهة المعاشات والتقاعد، لأن هذا هو تنظيم من ولي الأمر، تنظيم من السلطان من الحاكم، اللي هو هذه المسألة ليست هي تركة يتوزعها الورثة، وإنما وضعوا شيء يبقى الراتب التقاعدي للفئة اللي يصدق أن يقال بأنها عاجزة، يعني مثلا غير قادرة على الكسب، منها الزوجة مثلا، الأم، البنت غير المتزوجة، الولد غير البالغ، لهذا الولد البالغ هذا ما يعطى، البنت المتزوجة ما تعطى. لهذا بارك الله فيك أنت كما أنا أرشدت الأخ اللي من عمان أنه يذهب إلى الجهة ويسأل، لأن أحيانا بعض البلاد يختلف هذا النظام في جزئية معينة، فأنت تحتاج أنك تراجع الجماعة اللي عندكم بالاتصال، وممكن تدخل على الموقع الإلكتروني تبعهم مثلا وتطلع على النظام كيف يوزع. وأعتقد بأن يعني المحكمة لها دور في هذا، إذا مثلا كان هناك يعني طلب مثلا أو شيء، المحكمة هي اللي تتولى بيان من يستحق هذا الراتب التقاعدي. أبو عبد الله من دبي يقول: الوالد له في ذمتي 500,000، وصاني لما أرجعهم يقول إني أنا أعطي أختي 100,000 وأعطي أيضا أخوي 100,000 في حياته، يقول أعطيت أختي نعم أعطيت أختي في حياتها 100,000 وقبضتها في حياة الوالد، يقول أخي ما زال يعني المبلغ عندي، وصاني قال المبلغ الباقي هذا يوزع عفوا يشترى به سيارة للبيت. يسأل يقول أيضا 300,000 في السؤال الأخير، يقول ما زال في ذمتي، هل فعلا أشتري فيها سيارة ولا تكون ترك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، أولا عندك الآن فيما يخص ما تركه الوالد على قسمين، قسم اسمه تركة وقسم اسمه هبة. العلماء يقولون الهبة تلزم بالقبض في حياة الواهب، الهبة تلزم بالقبض في حياة الواهب. لذلك الآن أختك الآن قبضت هذه الهبة في حياة الوالد ملكتها، هذا على قول من يرى صحة الهبة بين الأولاد مثلا. وبالنسبة للأخ الثاني اللي ما قبض ما يستحق هذه 100,000، ما يستحق هذه 100,000، لماذا؟ لأنها هبة. ولذلك أنا سألتك هل في معاملة بينهم وبين الوالد، قلت لي لا، هو عطى الكبير والأخت المتزوجة ما عطاها، قال زوجها هو الذي يتكفل بالنفقة عليها، إذن الأخ الثاني هذا ما يستحق هذه الهبة إلا أن ترضوا أنتم جميعا، بمعنى يجتمع الورثة يقول رضينا أنك تعطيه 100,000. بالنسبة للثلاثمائة ألف المتبقية هذه تركة يتقاسمها جميع الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لك الحق يا أخي الفاضل الآن أن تشتري سيارة للبيت إلا أن يتفق جميع الورثة على ذلك. إذا أجمعوا قالوا خلاص اشتري سيارة للبيت تبقى هي تركة، أيضا تبقى هي تركة. بارك الله في الجميع. رهف من سوريا، وعبد الباري من عجمان، وسعد من السعودية، وأبو أم حسان عفوا من العين، سامحوني غدا إن شاء الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.